بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وأرسل إلينا أشرف رسول وشرع لنا خير شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك الصحة والعافية شيخ.
يعافيك بارك فيك.
بصر على التلفزيون شوي.
يلا
شيخ، عندي أنا أربع أسئلة.
تفضل.
الأول من شأن صلاة التسابيح.
صلاة التسابيح؟
هو صلاة التسابيح نحن نصليها كنا يعني في عشر رمضات الأواخر.
نعم.
الأخي الحين يعني أنا سمعتك أنا تقول يعني هذه بدعة.
نعم.
يعني نبيك يعني تفصل لنا الشيخ يعني، أو يعني تصرح لنا يعني في عبادة غير يعني في عنها، لكن هي بدعة
إن شاء الله.
سأل ثاني شيخ من شأن المرايا.
أها.
يعني القامة لما بتشوف صورة يأخذ القامة، يعني في دعاء يعني مختص على لما تشوف صورتك
في المرايا. ها
هي.
إن شاء الله.
وثاني يعني لكن أنت كل حلو بتشوف كل حلو يعني داخل يعني داخل يعني نظرك، يعني في دعاء بعد مختص
إن شاء الله يا سالم.
وفي سؤال شيخ من شان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من شان يعني تقول يعني اللهم صل على محمد وآل محمد يعني 3 4 10، لكن بتقول يعني اللهم صل على النبيين او النبيات، اللهم صل على المرسلين او المرسلات، يعني جايز
النبي والنبيات؟
ايه على المرسلين او المرسلات.
والمرسلين والمرسلات.
ايوه.
تعتقد يا سالم في نبيات؟
يعني سبحان الله يعني ممكن أنا ما أعتقد، لكن أقول يعني سبحان الله أنا أريد التفصيل منك خير.
إن شاء الله يا سالم. أبشر يا سالم. مرحبا.
اليوم نكتفي بهذا يعني. أنا
يلا بركة بركة. جزاك الله خير. مشكور يا سالم. أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
أربع مثل سالم؟ أنت تعرفها يعني وخاف من الأهل ولا شيء؟
لا لا لا.
يلا طيب تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بالفراسة وما حكمها؟ هل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
بالفراسة؟
أيوة.
طيب.
هل هي هبة من الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الصلاة على المنتحر؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للجن يعني يوم القيامة، هل يدخلون الجنة أو يدخلون النار حالهم حال البشر، يعني يعاقبون حالهم حال البشر، يدخلون الجنة يعني يكونون معنا نشوفهم في الجنة
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم قول يا صبر أيوب أو يا صبر الأرض أو يا صبر أيوب صبرنا، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. مرحبا. طيب الأخ سالم بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول بالنسبة لصلاة التسابيح، يقول نحن نصليها دائما في العشر الأخير من رمضان، وسمعت أو استمعت إلى جوابك بأنها بدعة. يقول طيب هل هناك عمل آخر يعوض عن هذه الصلاة؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتوفيقا وقبولا، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. بالنسبة لصلاة التسابيح الواردة من حديث ابن عباس عن العباس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، هذا من جهة الإسناد لا يصح في القول الراجح من أقوال أهل العلم من أهل الحديث، ولذلك الحديث الوارد في صلاة التسابيح حديث ضعيف، والحديث هذا فيه نكارتان، نكارة في الإسناد ونكارة في المتن، لأن النكارة في الإسناد ذكرها العلماء وقالوا بأن الحديث لا يصح، وأما نكارة المتن فلأنها صلاة غريبة تختلف اختلاف تام عن بقية الصلوات التي اعتادها أهل الإسلام، ولذلك حكم عليها العلماء بأنها لا تجوز أو أنها بدعة، ولذلك على المسلم أن يترك هذه الصلاة لأن لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يلزم بالضرورة أن الإنسان إذا كان يعمل بدعة أو محدثة أو واقع في خطأ أنه لابد أن يكون هناك بديل مقابلها، ما يلزم من هذا. وأما العبادات فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، والعشر الأخير من رمضان يا سالم أفضل من العشرين الأول، وهذا العشر الأخير خصه الله عز وجل بليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأخير من رمضان أكثر عملا من العشرين الأول، فقد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، أحيا ليله كان يقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم، وأيقظ أهله كان يأمر باستيقاظ أو بإيقاظ النساء نساءه صلى الله عليه وسلم، وكان يشد مئزره، قيل يشد مئزره كناية عن ترك الجماع، وقيل يشد مئزره كناية على الجد، لأن هذه ليلة تفوت، ليلة تفوت. وكان وعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إن أنا أدركت ليلة القدر، قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. ولذلك هذه العشر الأخير من رمضان تجتهد بارك الله فيك ورضي عنك في طبعا صيامها إيمانا واحتسابا، وفي ختم القرآن فيها إذا استطعت مرة أو أكثر، وفي قيام الليل كله سواء في المسجد أو في بيتك، أيضا تكثر من ذكر الله، تكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، تكثر من الدعاء، تكثر من الصدقة مثلا، تحرص على الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان. الإحسان إلى الأهل أيضا هذه عبادة، عبادة تضاعف أيضا في رمضان، لأن العبادات تضاعف في رمضان، وغير هذا كثير. بارك الله فيك سالم. سالم يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا وقف أمام المرآة هل هناك دعاء يقوله؟ سالم بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يعني متكلم فيه أنه كان إذا وقف أمام المرآة أو أرشد من وقف ورأى صورته في المرآة أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا الذي ورد في هذا الباب. سالم من عمان بارك الله فيه يقول إذا شفت مثلا شخص يعني شاف شيء في نظره جميل وحلو كذا، هل هناك دعاء مختص؟ سالم بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان إذا رأى من نفسه شيء أو من ماله أو في بيته يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا دخلت بيتك وأعجبك بيتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا ركبت سيارتك فأعجبتك وانتبهت لهذا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن دخلت بستانك أو عزبتك أو حديقتك وأعجبتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما إذا رأيت شيئا أعجبك عند الغير، عند الغير رأيت شخصا أعجبك جماله أعجبك صحته مثلا، فإنك تقول اللهم بارك، اللهم بارك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل فليبرك، أو ليقل اللهم بارك، يبرك اللهم بارك، نحو هذه الكلمات تدعو بالبركة، بارك الله فيك. سالم من عمان يسأل يقول هل تجوز هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على النبي والنبيات والمرسلين والمرسلات. سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وقربة ومظهر من مظاهر الإيمان، لا سيما إذا أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك الله جل وعلا صلى على نبيه وثنى بملائكته وأيها بعباده، قال: إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة عليه، قد دلت على هذا نصوص كثيرة. ورغم أنف امرئ ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يصلي عليه، رغم أنفه، يعني أرغم في التراب. والمعنى بأن الصلاة على النبي عبادة وطاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضلها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الصيغ قول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد مثلا، وإذا صليت على آله ألحق به ألحق بهم أصحابه، لأن الصحابة رضي الله عنهم يسلم عليهم ويدعى لهم، تقول: صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم. وإن كان الآل من الصحابة لكنهم هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتجمع معهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما اختاره لرسالته ولنبوته. ولذلك الصحبة هذه شرف، الصحبة هذه مرتبة عظيمة. الله جل وعلا اطلع على قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، واطلع بعد ذلك على قلوب عباده فرأى أطهر القلوب قلوب أصحابه رضي الله عنهم فاختارهم لصحبته. قال ابن مسعود: فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم قدرهم. ولذلك لما نقول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله نعقب ذلك بقول: وصحبه وسلم، وصحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد رضي الله عنهم، وجاءت نصوص القرآن تشير إلى هذا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يد الله فوق أيديهم، آيات كثيرة. أما قضية تقول يا سالم بارك الله فيك على النبيين والنبيات والمرسلين والمرسلات، ما يوجد أنبياء في النساء يا سالم بارك الله فيك، فالنبوة محصورة في الرجال، فالله عز وجل بعث أنبياءه ورسله من جنس الرجال. وأنت تقرأ القرآن هل يوجد هناك امرأة أوحى الله إليها؟ هل توجد هناك امرأة بعثها الله إلى قومها؟ لا يوجد ذلك بارك الله فيك. ولذلك تقول: اللهم صل على النبيين، اللهم صل على المرسلين. أما النبيات والمرسلات فلا. وهذا قول جماهير أهل العلم. وما ورد في قول الله تعالى من قال: وأوحينا إلى أم موسى وكذلك مريم، هذا إلهام وليس وحي، يعني ليس وحيا كما يوحى إلى الرجال، هذا إلهام. مثل ما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، هل الله عز وجل جعل النحل يعني جعل النحل من الأنبياء؟ لا، هذا كلام العرب، هذه لغة القرآن. والمقصود أن الله تعالى ألهم النحل وألهم مريم وألهم أم موسى وغير ذلك. أما النبوة فهي محصورة في الرجال بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: ما المقصود بالفراسة وما حكمها، وهل كانت موجودة في يعني عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للفراسة هي نوع من الذكاء يهبه الله عز وجل من يشاء من عباده، وذلك لما يمتلكونه من صفاء النية وصدق اللهجة، وأيضا ما يكون عندهم من العلم والمعرفة بالأحوال، أحوال الناس ولذلك يلهمون هذا ويهبهم الله. وهل يكتسب؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يكتسب، وقد ذكروا بأن الإمام الشافعي سافر إلى اليمن لاكتساب الفراسة عند أناس اشتهروا بالفراسة، اشتهروا بالفراسة. والفراسة هي حالة لدى بعض من وفقهم الله عز وجل يتفرسون في الأشخاص بحيث أنهم من خلال علامات وأحوال يعرفون بعض الأمور، وهم يربطون هذا بهذا، يربطون أشياء بهذا. وأما كونها موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فنعم، وأشهر من كان متفرسا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ولقد تفرس في زوجته حينما كانت حاملا وقد ولدت بنتا، وذكر بأن جاء في الحديث الصحيح إنما هما أخواك أو أختاك، ولذلك جاءت ببنت زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والدليل على الفراسة قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ذهب جمع من أهل العلم من أهل التفسير في وجه من أوجه التفسير الراجحة إلى أن المقصود بالمتوسمين هنا أهل الفراسة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفرسا أيضا، ولذلك كان ملهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم محدثون وإيكم في أمتي فعمر، وعمر كان أيضا متفرسا رضي الله عنه. ولذلك الفراسة هي طبعا الأصل أن هبة من الله عز وجل يمنحها لأصحاب القلوب الطيبة والألسن الصادقة ولأصحاب العلم وللذين يمتلكون أدوات القياس الصحيح والربط أيضا، ولديهم أيضا خبرة في الأشخاص والأحوال وفي الحياة، فتجد عندهم هذا النوع من الفراسة. والفراسة هذه الأصل أنه لا يبنى عليه أحكام، بمعنى أن الشخص إذا تفرس في شخص مثلا فإنه لا يبنى حكم، ما يقال والله ما دام أن فلان قال كذا يلزم أن يحكم على هذا الشخص بكذا، لا ما يلزم، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الصلاة على المنتحر؟ علي بارك الله فيك، إذا كان سؤالك عن الصلاة على المنتحر المسلم فالجواب نعم، يصلى على المنتحر المسلم، لأن الانتحار ذنب من الذنوب لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام، ولذلك المنتحر إذا كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ملتزم أحكام الإسلام فإنه يصلى عليه. لكن العلماء نصوا على أن الذي يصلى عليه عدد قليل أو بعض عوام الناس مثلا، ولا يصلي عليه مثلا القضاة أو المفتون مثلا أو أعيان البلد أو الأمراء مثلا، قال لا يصلون عليه. لماذا؟ زجرا لغيره من أن تسول له نفسه الإقدام على قتل نفسه، قالوا حتى يرى من تحدثه نفسه بالانتحار يرى بأن فلان الذي قتل نفسه ما صلى عليه إلا 2-3 مثلا، وهذه من باب العقوبة، لأن المنتحر يستعجل العذاب، نسأل الله السلام والعافية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجأها في النار، أو يجأ نفسه في النار، يعني يطعن نفسه في هذه الحديدة. ومن تردى من جبل، يعني سقط من علو منتحرا، تردى من جبال جهنم. ومن تحسى سما تحساه في نار جهنم. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تفضلي يا أحلام.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت أتحدث عبر الرسالة مع شخص وتخاصمت معها، فدعيت على نفسي شر إذا رددت على رسالتها مرة أخرى، وفي الآخر أجبت إليها. الدعاء الذي عملته كان فقط عن طريق الرسالة وليس باللسان، هل يتم الرد عليه مع ذلك؟ إذا كان الإجابة نعم، هل يمكن إلغاء الدعاء حتى لا يتم الرد عليها؟
يعني أنت قلت إن رددت على فلانة برسالة فاللهم افعل بي كذا وكذا،
نعم،
ثم هي
راسلتك فرديت عليها رد لا يعني ليس المقصود، يعني نيتك لم يكن هذا الكلام الذي قصدتيه.
بلى كانت هذه النية.
هذه النية. طيب أنت دعوتي على نفسك الآن تريدين أن تتخلصي من هذه الدعوة كذا؟
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
أهلا وسهلا، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا أحيانا في الصلاة الصلاة الإبراهيمية أحيانا أعيدها مرتين، أنسى أتشهد الشهد الأخير وأنسى أني يعني قلت الصلاة الإبراهيمية وأعيدها مرة ثانية.
طيب.
لو سمحت في سؤال ثاني. فيها أم أولي عيالي كانوا يعطونها من الأجار، أجار عندنا بيت ورث ولدها يعني، أول مرتين رفضت يعني قالت ما تحتاج لأنها يعني مستغنية عنه، وبعدين ما عاد عيالي ما عاد يعني قالوا لها شيء، يأخذون الأجار ولا يعطونها، ما عاد قالوا لها شيء.
يعني هي الآن بالنسبة للأجار هذا حق ورث؟
أيوه حق ولدها. أيوه
يعني ورث من ولدها.
أيوه بس هي في الأول كانت ترفض تقول ما تحتاج،
والآن عيالي الآن محتاجة؟
عيالي لا ما هي محتاجة، لا ما شاء الله عليها، بس إن عيالي خلاص ما عاد أعطوها ولا عاد أرسلوا لها شيء يعني.
طيب
بنوا
طيب
على كلامها.
أم عبد الله هي رفضت الآن وتورطت يعني ندمت إن ما إنها قالت لهم لا تجيبون؟
لا حوالها زين يعني.
طيب ما دام حوالها زين هو الشيء ما في داعي تفتح الموضوع، هي اللي رفضت، هي اللي اسقطت
يعني،
هي اللي اسقطت
يعني ما عليهم شيء يعني، لان ما عاد قالوا لها شيء.
ابشري ام عبد الله بفصل لك ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا اختي. ام سيف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال، يعني السؤال الاول، زوجي قبل سنتين كان يعني يصلي وهاي بس يعني صلاته مو حيل وينام وما يهتم لها. يا شيخ أنا من شفته هيك يعني ما يجي نصبور وقلبي ما ينطيني هيك عوفة نايم هاي، أجي صحي منه وموقع على الصلاة ما يرضى يقوم يحكي علي وهاي، وتحملت الأذى مالته يعني، قلت كل شيء باحتمال ما أصبر عليه وتحمله، بس مني من الصلاة تحمل أذيته، وظلت يعني وياه مارس يا شيخ من يعني قبل سنتين لحد هسه يا شيخ، وأنا يعني من ينام يعني أظل قاعدة من يصلي أذان يفوت الأذان وهاي قاعدة يصلي يقوم يحكي وهاي، أسكت ما حاكي يا شيخ متحملة الأذى مالته، أقول ما يخالف يعني أصبر علي يعني لحد ما الله يهدي إن شاء الله ويسوي.
كم
يا
عمره؟
شيخ قبل فترة وجاء يا شيخ الحمد لله هدى الله سبحانه وتعالى ورد للإسلام يا شيخ، وقام الصلاوات كلها يعني صليها بالجامع. قبل كان ما يروح بس بالجمعة، وبالجمعة يعني حيل يعني أحكي علي من الصبح أقعد أبو سيف قوم وروح للجامع وصلاة الجمعة ما تفوت وهاي يعني قوة يروح الحمد لله. هسه قام يروح وهاي هسه من ينام يا شيخ يقول والله يوم سيف من أنام أحط راسي يقول أحس أذان أسمع أذان يأذن يقول أقعد، هاجي أسأله وأقول له أبو سيف من قعدك؟ يقول والله أنا قاعد تحس أذان بذان يأذن، حسيت على الصلاة يعني كل وقت يا شيخ.
ما شاء الله
والله
شاء الله.
يا شيخ والحمد لله. أي والله يا شيخ، وهل هذا أجر علي يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم سيف بارك الله فيك.
يقول من أروح للمسجد يا شيخ، قبل 10 أيام شو اسمه صارت أمطار هنا بالعراق، راح صلى المغرب تأخر من جي، قال يوم سيف صلى والمغرب 3 ركعات وصلى والعشاء وراها، قلت لي ليش؟ يقول هو بالإمام مالنا ما الجامع يقول يصير لأن سبب الأمطار وهاي. قلت له راح أسأل الشيخ علي وأشوف يعني يصير يا شيخ صلاة المغرب ورا ما يخلصونها يصلون صلاة العشاء وراها؟
إن شاء الله يا مسيف.
بس من رجع يا شيخ وأذن العشاء هنا صلاها هنا عادها، قال أخاف ما يصير له هاي، يسأل الشيخ عليها.
إن شاء الله يا مسيف.
إيه ويا شيخ أنا عندي أطفال 2، سؤال الثاني، أطفال 2 واحد عمره 5 سنوات واحدة 7 سنوات يا شيخ، كل ما صلي يجيبون صلاياتهم يصلون يم ويعرفون أوقات الصلاة، يعرفون يعني المعاني مالتها، حتى يعني بعض الأمرار يعني يحسون الفجر ويا يقفون يصلون الحمد لله يا ربي.
ما شاء الله ما شاء الله.
الحمد لله الحمد لله.
الله يحفظك يا أم سيف بارك الله فيك، أهلا وسهلا حياكم الله.
طيب بارك الله في الجميع. بالنسبة لعلي، علي من عمان يسأل يقول: هل الجن يدخلون الجنة والنار كما يدخل أهل كما يدخل البشر؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للجن مكلفون كما الإنس، ولذلك الله تعالى كلف الجن بالأمر والنهي كما كلف الإنس بالأمر والنهي، ولذلك الله عز وجل يجمع الجن والإنس يوم القيامة ويحاسبهم. فمن كان من أهل الإيمان دخل الجنة من الجن كما يدخل الجنة من الإنس، ومن كان من أهل الكفران دخل النار كما يدخل النار من أهل من الإنس الذين أشركوا بالله عز وجل أو كفروا به سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء بالنسبة للجن الذين يدخلون الجنة، هل يراهم البشر أم أنهم على صفتهم في الدنيا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ ذكر العلماء أقوال في هذا، من جملتها أنهم يبقون على حالتهم من حيث الاختفاء، قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولذلك قالوا الجن سموا جنا للاختفاء، وهنا حرفان من حروف الإخفاء الجيم والنون. القول الثاني قالوا بأن الله تعالى يعكس الأمر بالنسبة للجنة، فيكون الإنس هم الذين يرون الجن، هم الذين يرون الجن والجن لا يرون الإنس، تنعكس المسألة في يوم القيامة في الجنة. ذكر هذا جمع من أهل العلم ممن كتب في أحكام الجن في بالنسبة لأحكامهم يوم القيامة، إذا دخلوا الجنة قالوا يراهم البشر ممن دخل الجنة، وهم لا يرون البشر، وتنعكس القضية يوم القيامة عن الدنيا، والله تعالى أعلم بالصواب. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول يا صبر أيوب يا صبر الأرض وشيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قول القائل يا صبر أيوب ويا صبر الأرض لا يقصدون به النداء، وإنما يقصدون به الندب، ولذلك لا بأس بمثل هذه الكلمات، من باب أن بعض الناس يرى أنه يتسلى بهذا، يقول يا صبر أيوب مثلا أو يا صبر الأرض على فلان، وهو لا يعني النداء، فهنا الحرف ليس حرف نداء، ولذلك رخص العلماء في مثل هذه الألفاظ. أحلام من فرنسا بارك الله فيها تقول: كنت أتحدث مع يعني شخص صديق لها أظن، قال: ثم دعوت على نفسي إن أنا أجبت على رسالتها، تقول: مع مرور الوقت كتبت لها أو رددت على رسالتها، فماذا علي؟ أحلام بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن تعلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه ولا يدعو على ماله ولا يدعو على ولده، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وجاء في لفظ آخر: ولا على خدمكم ولا على خدمكم. فلا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه، كل هذا محرم ولا يجوز. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، أن الإنسان قد يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله له، فأنت إذا دعوت على نفسك ووافقت ساعة إجابة استجاب الله دعائك، تخسرين الدنيا وتخسرين ربما تخسرين الآخرة، خاصة إذا كانت الدعوة مشتملة على حرمان نعيم أو شيء من هذا القبيل، مثل ما يدعو بعض الحمقى بشيء من هذا القبيل والعياذ بالله، أنه لا يدخل الجنة مثلا أو يكون من أهل النار أو أن لا يكون مسلما والعياذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي أحلام بارك الله فيك، الواجب عليك الآن التوبة إلى الله عز وجل. طيب كيف تتوبين؟ أولا تقلعين عن هذا الذنب، ما تدعين على نفسك أبدا. الأمر الثاني تندمين، والندم توبة كما جاء في الحديث، وأنت واضح بأنك ندمانة، ولذلك سألتي، تندمين أنك صدر منك هذا الكلام سواء كتابة أو باللسان، والخطاب والكتاب كالخطاب، كتابتك هذه كأنك تكلمتي. والأمر الثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذا، وتعليم الناس اللي حولك أنه ما يدعون على أنفسهم،
وأيضا الإكثار من الدعاء أن الله تعالى يعافيك في دينك وفي بدنك وفي إيمانك وفي إسلامك، تكثرين من الدعاء وتسألين الله عز وجل أن لا يستجيب هذه الدعوة التي انفلتت من عذبة لسانك أو من بين أناملك وأنت تكتبين، تقول اللهم لا تستجب دعوتي هذه، اللهم عافني واعفو عني، اللهم عافني واعفو عني، وإن شاء الله بإذن الله ربنا جل وعلا غفور رحيم تواب حكيم سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويمحو الخطيئة. فلذلك فرصتك الآن تتوبين إلى الله، والحمد لله تعلمت وعلمي غيرك، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني أحيانا أنا يعني أنسى الصلاة الإبراهيمية وأكررها مرتين. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الواجب على المصلي أن يستقبل صلاته وأن يهتم بصلاته وأن يعتني بعبادته وأن يلتفت إلى ما يقول وإلى ما يفعل في هذه الصلاة، فالصلاة خير موضوع. ولذلك الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول جل وعلا يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة يا أختي أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك تكون بشيئين، إقامتها بالقلب وإقامتها بالقالب. ما معنى القالب؟ البدن، والقلب تقيمينها بقلبك، وإقامة الصلاة بالقلب أصل، ولذلك البدن يتبع القلب. أي واحد يسهو ويغفل وما عنده سبب معين، ما عنده مرض، ما عنده شيء، تجد الإشكال في قلبه، ما أقام الصلاة حق الإقامة في قلبه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. لذلك دائما أنا أنبه إخواني وأخواتي إذا جاءوا إلى الصلاة أن يستقبلوا صلاتهم وأن يتفرغوا من كل شيء إلى هذه الصلاة، يتفرغوا من كل شيء إلى هذه الصلاة، اختيار المكان، الابتعاد عن المشوشات، الاستشعار عظمة الله عز وجل الذي ستقفين بين يديه. صدقيني هذه أسباب عظيمة جدا، إذا استشعرتيها صلاتك غير تختلف، تشوفين أنك صليتي صلاة غير صلاتك الأولى غير السنوات الماضية. استقبلي صلاتك. يعني الآن يا عبد الله أسألك بالله، لو كنت عند وجيه من وجهاء الدنيا أو وجيهة من وجهاء الدنيا وفي مقابلة في زيارة، كيف يكون حالك في مجلسها أو في مجلسه؟ سيكون غير، يختلف عن حالتك في بيتك ولا مع صديقاتك ولا صويحباتك، يختلف. ليش؟ تهتمين لأن وجيه أو وجيهة. أنا أجزم يقينا أن الجوال على الصامت، أجزم يقينا الجوال على الصامت ولا تطفينه. ليش؟ لأن تقول عيب، كيف يرن الجوال وأنا في حضرة هالوجيه ولا في حضرة هذه الوجيه، الأمور مرتبة حتى اللبس وحتى كذا، طيب كيف الوقوف بين يدي الله يختلف؟ ذاك الإنسان لازم أنه يربط الأشياء، يحرص على أنه يستشعر عظمة. كان السلف رضي الله عنهم إذا جاء يتوضأ تتغير حاله، هو يتوضأ فيقولون له خير، فيقول أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل؟ يقف بين يدي الله عز وجل ملك الملوك رب الناس إله الناس سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا صلى يبكي في صلاته من الخشوع، يعرف ماذا يقول. عموما أخت الفاضلة، يعني أنت تقولي أنا نسيت الصلاة الإبراهيمية وكررتيها مرة ثانية، ما عليك شيء ولله الحمد، لا سجود سهو ولا غيره، لكن أنا أدعوك وأدعو كل من يشاهدني إلى أن يستقبلوا صلاتهم وأن يصلوا صلاة بخشوع. طبعا الطمأنينة هذه ركن من أركان الصلاة، أنك تعطي كل عضو حقه في الصلاة، وهذا يساعدك على الخشوع. إذا أعطيت كل عضو حقه في الصلاة في موضع أو في مكانه ساعدك على الخشوع والتدبر والتام. وترى بالمناسبة أم عبد الله، يمكن اليوم الأول أو هذا فيه صعوبة، لكن لما تدربين نفسك وتجاهدين نفسك سبحان الله مع الوقت تتغير صلاتك، تشوفين أنك غير خشوع سبحان الله، ولذة تتلذذين بالصلاة. وفقنا الله وإياك لكل خير. فضل أبو محمد، أبو محمد
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير ويدلك على الصواب، الله يحفظك
يا رب، جزاك الله خير.
شيخنا أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الأول الله يحفظك، كلمة الله لا يضيع لها أجر، يعني سواء واحد أصيب بمرض أو توفى،
الله لا يضيع إيش
أو أي شيء،
الله أبو محمد إيش، الله لا يضيع إيش
الله لا يضيع له أجر.
إيه إن شاء الله.
هل في هذا تعدي؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني الله يحفظك، أنا طبعا صليت صلاة الجمعة ولبست الجورب وكنت على طهارة ومسحت عليه صلاة العصر، واستمريت بهذا الوضوء إلى صلاة العصر النهار الثاني ومسحت صلاة العصر، وبهذا الوضوء صليت المغرب والعشاء، فهل يعني صلاتي صحيحة المغرب والعشاء؟
أول مسحة متى كانت يا أبو محمد؟
أول مسحة بعد صلاة العصر الله يحفظك.
صلاة العصر، طيب إن شاء الله يا أبو محمد.
بالنسبة للتأمين وهذا والله حقيقة شيء.
إيش يا أبو محمد؟
أقول بالنسبة للتأمين وهذا شيء يقلقني حقيقة، يمكن قد سألتك عنه أكثر من مرة.
التأمين؟
أيوة التأمين السيارات.
أيوة.
أنا طبعاً صار حادث على السيارة. وأعطيت مبلغ وبهذا المبلغ يعني صلحت بشيء بسيط والباقي صرفته، فهل هذا صحيح ولا علي إثم ولا؟
من الذي قدر المبلغ؟ التأمين، شركة التأمين؟
شركات التأمين تقدير. نعم.
إيه أعطتك المبلغ كاش؟
أعطتني المبلغ. أيوة حوله على حساب.
إن شاء الله يا أبو محمد أبشر.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا حياك الله. أهلا وسهلا مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين. هو جايز ان عيال حماي يسلمون علي وعيال حمواتي؟
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
السؤال الثاني، انا عندي زوجي لمن تناقشت انا ويا بناتي تناقشت انا ويا عيالي يتدخل بيننا، وانا اقول له لا تدخل بيني وبين عيالي، لا تناقشت أنا ويا بناتي أرجوك رجل لا تدخل بيني وبين عيالي، تسير يتدخل هو في بيني وبين العيال وتصير مشكلة.
إيه.
تكبر المشكلة وأنا ما أبغى يتدخل بيني وبين عيالي، ما أدري هل هو جائز ولا لا.
يعني يقف معاهم ضدك يعني قصدك؟
أيوة يقف مع عيالي ضدي.
ولا يتفهم المسألة يعني؟
لا ما يتفهم المسألة، يقول أنت الغلطانة.
اي طيب ابشر يا عبد
الله. الله يرضى عليك. شكرا يا ابو.
مرحبا مرحبا. طيب ام عبد الله من السعوديه تقول في امراه عيالها كان يعطونها يعني جزء من اجار ورث، تقول عندها ولد توفي وهذا الولد عنده بيت مؤجر او عقار مؤجر، تقول عيالها يجيبون لها، تقول لا انا ماني محتاجه، وبعدين تقول الان صاروا ما يعني يقولون لها خذي، وبدت مستغرب يعني تقول ليش ما يقولون لي. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأم بارك الله فيها واضح بأن أسقطت حقها من الميراث هذا الذي هو أجرة مستمرة وباقية، فأسقطت حقها وهي غير محتاجة، والقاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، فهي أسقطت قالت أنا ماني محتاج. هل أحد غصبها وجبرها على أن تقول لا؟ ما حد جبر، عيالها يجيبون لها الأجار وهي تقول لا أنا ما أبغى، إذن العيال تقاسمون فيما بينهم. الآن هي تحسست شوي تقول ما عاد يقولون خذ الأجار وكذا شيء من هذا القبيل، ما لحق تسأل لأن هي اللي أسقطت هذا الشيء. لكن عموما إذا كان لك صلة بالعيال مثلا يعني أو تعرفين أحد له صلة، ينبه العيال يزورون والدتهم ويقولون لها أنت ما زلتي ما تبين هذا الشيء ولا نجيب لك مثلا، لأنه واضح الأم هذه بدأت تتحسس وبدأت كذا، ومن البر أنهم يشوفون والدتهم قد تكون محتاجة وهي تقول لا أنا ماني محتاجة مثلا، وقد تكون غير محتاجة لكنها تشوف أن سؤال الأولاد عنها وأيضا عرض المبلغ هذا شيء طبيعي حتى لا يعني تصفهم بالبخل أو الجشع أو الطمع مثلا. فلذلك عندي مسألتين يا عبد الله، الأولى ليس لها حق لأن أسقطت حقها والساقط لا يعود بعظمة لسانه قالت أنا ما أبغى. الشيء الثاني يخص الأولاد، قولي لهم يمرون أمهم سلمون عليها يقولون أنت ما زلتي ما تبين الإيجار نصيبك وحقك، إذا قالت هي ما أبغى الحمد لله، إذا قالت لا أبغى يعودون يعطون والدتهم بارك الله فيك. أم سيف من العراق بارك الله فيها ورضي الله عنها، طبعا تقول زوجها من سنتين تقول صلاتها ضعيفة جدا وإذا جت تصحيه تقول يعني يزعل ويدخل معها في كلام وما يتحمل يعني أنها تصحي وشيء، تقول الحمد لله يعني تقريبا من فترة قريبة ولله الحمد والمنة بدأ يعني يصلي الصلوات الخمس ويواظب عليها في المسجد، تقول بصورة عجيبة جدا حتى لدرجة أنه إذا نام تقول يسمع أذان في أذنه ويذهب إلى المسجد، حريص جدا على الصلوات. أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك والحمد لله على استقامة زوجك، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يهدي عبده إلى الخير، ولذلك على زوجك أن يحمد الله عز وجل ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية ويقول الحمد لله الذي هداه، لأن لولا الله ما اهتدى ولولا الله ما ذهب إلى المسجد ولا أصبح من المصلين الذين يشهدون الجمع والجماعات ويسابق كما ذكرت على الصفوف الأولى، فهذه نعمة من نعم الله، ولذلك يجب على زوجك أن يكثر من قول الحمد لله الشكر لله اللهم لك الحمد، هذه نعمة عظيمة من نعم الله، الله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويقول جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أغلب الناس الآن يعتقدون بأن الرزق والنعم هي في المال والطعام والشراب، لا، هذه من النعم، أعظم نعمة يوم أن يهديك الله للإسلام وللإيمان وللصلاة ولتوحيد الله وللصدقة وللخير، هذه من أعظم النعم، تتقزم أمامها مسألة المال وغيرها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الآن تشوفين يا أم سيف الدنيا غير المسلمين أكثر حظ في الدنيا من المسلمين، لماذا؟ لأن ليست مقياس، المقياس الحقيقي يوم أن يعطيك الله الدين، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الأمر الثاني يا أختي أم سيف، أعتقد والله أعلم أن زوجك سبب هدايته الدعاء، دعائك أنت، فالذي يظهر أنك امرأة صالحة ودعوتي لزوجك واستجاب الله تعالى دعواتك ورأيت أثر هذه الدعوة ماثلا أمامك في صلاح زوجك، ولذلك رسالة إلى كل زوجة تعاني من مشكلة مع زوجها سواء في دينه سواء في أخلاقه سواء في تعاملاته، أن تدعو له وأن لا تدعو عليه، يوجد من النساء والعياذ بالله من تدعو على زوجها، يوجد من النساء من تفتح جيبها وتدعو على زوجها والعياذ بالله، يعني ولذلك الدعاء للأزواج خير من الدعاء عليهم، لأن المرأة تكسب بهذا خير الدنيا والآخرة، تكسب صلاح زوجها ولها الأجر وتكسب صلاح بيتها يصطلح البيت، أما إذا دعت عليه استمر والعياذ بالله في غيه، استمر في تفريطه، استمر في معصيته، وعاد هذا وانعكس على البيت، يزداد البيت قلقا بعد قلق وهما بعد هم وتتعسر الأمور. فادعوا لأزواجكم لا تدعون على أزواجكم، ادعوا لزوجاتكم لا تدعون على زوجاتكم، اللهم اهدهن يا رب، هكذا، اللهم اهدي زوجتي، اللهم اهدي زوجي، اللهم افتح على قلب زوجي، اللهم افتح على قلب زوجتي، اللهم لين عريكة وأخلاق زوجي، اللهم لين عريكة وأخلاق زوجتي، يعني بهالدعوات الدعوات الطيبة. أم سيف الله العليم أنها امرأة صالحة ولذلك دعت لزوجها فاستجاب الله الدعاء، كان زوجها صعب كما ذكرت، صعب إذا يقضتها للصلاة تصير مشكلة ذاك اليوم، الآن يقول أسمع أذان في أذني يقوم هو مباشرة من دون أن توقظه، فهذه نعمة من نعم الله، ولذلك أقول لزوجك يستمسك بهذه النعمة ويزيد من الأعمال المشروعة في الكتاب والسنة ويحمد الله ويشكر الله الذي وفق وهداه، ولو لقي الله مفرطا في الصلاة لقيه على حال سيئة والعياذ بالله، عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأنت يا أخت الفاضلة أيضا أشكري الله عز وجل الذي استجاب دعواتك وحقق لك أمانيك في هداية وصلاح زوجك. أم سيفة من العراق تقول بأن زوجها ذهب إلى المسجد في يوم مطير أمطار عندهم، تقول صلى الإمام المغرب 3 ركعات ثم جمع العشاء مع المغرب 4 ركعات، تقول تعجب زوج أم سيف تعجب قال كيف يجمع وتقول عاد الصلاة في البيت. أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للجمع في الحضر مشروع في الحاجة والمطر، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر. وقيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الليلة مطيرة وشاتية أن ينادي المنادي صلوا في رحالكم، يعني في بيوتكم، وقد فعل هذا ابن عمر وغيره. والراجح من أقوال أهل العلم جواز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كانت الليلة مطيرة شاتية، تبل النعال وأسافل الثياب بحيث أن الناس يشق عليهم الذهاب والتردد على المسجد، وما فعله الإمام صحيح، وما كان هناك داعي لأبي سيف أنه يعيد الصلاة في البيت، ما كان في داعي، لأن الصلاة وقعت صحيحة ولله الحمد والمنة. وبعض العلماء يرى بأنه حتى صلاة الظهر والعصر يجوز أن يجمع بينهما في اليوم المطير الشاتي الذي يكون المطر فيه شديدا ويشق على الناس الذهاب إلى المسجد، ويؤذن المؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، فما يحتاج أنه يؤذن لصلاة العصر مرة ثانية لأنه ما دخل وقته، وما يحتاج أن يؤذن لصلاة العشاء مرة ثانية ما دخل وقته، لكن يقيم لصلاة الظهر والعصر ويقيم لصلاة المغرب والعشاء، ولكن يكون هناك أذان واحد للظهر والعصر وأذان واحد للمغرب والعشاء. أم سيف من العراق تقول بأن أطفالها عندها 5 سنوات و7 سنوات، لما أصلي يأتون بالسجادات يصلون معاها، تقول حتى صلاة الفجر، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، هذه نعمة من نعم الله، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وهذا أثر من آثار التربية وصورة مشرقة من صور العناية بالأولاد، فتشكرين على هذا وتؤجرين إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. والذي عمره 5 سنوات أكيد شاف اللي عمرها 7 سنوات وقلدها وصار يحرص على ذلك، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، شجعيهم على هذا وحفزيهم وأكثري لهم من الدعاء والثناء، أيضا الثناء عليهم، فهذا نوع من أنواع التحفيز على الاستمرار في هذه الطاعة وفي هذه العبادة. وعلميهم الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الآن، لأن الفترة هذه السنية فترة تلقين وتعبئة أو تعويد، فالطفل إذا عودتموه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ألفها، ولذلك يستمر عليها إلى آخر حياته، خلاص أخذها. أغلب الآن الناس أخذوا صفة الصلاة بشكل مغلوط، يعني ببعض السنن أو بعض لماذا؟ لأنهم أخذوها من آبائهم من أمهاتهم، وكان الزمن السابق زمن جهل، وذلك استمرت عندهم بعض المخالفات، فلذلك العلم في الصغر كالنقش على الحجر. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل عن يعني جملة الله لا يضيع له أجر إذا شخص مثلا مرض أو مات أو شيء من هذا القبيل، يقول هل هذا فيه اعتداء؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذا دعاء وليس اعتداء، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه أو يدعو لغيره، يقول اللهم لا تضيع لي أجر، أو لغيره مثلا إذا مرض أو مات تقول اللهم لا تضيع له أجر مثلا، ما في شيء، هذا الدعاء وليس فيه أي اعتداء، لأنك تدعو له بأن الله تعالى يكتب له أجره كاملا ولا يبطل عمله ولا ينقص أجره، هذا نعمة من نعمه، وهذا الدعاء طيب بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول أنا يعني كنت على طهارة يوم الجمعة ولبست الجوربين، توضأت لصلاة العصر ومسحت على الجوربين، يقول استمر معي المسح إلى اليوم الثاني، يقول مسحت في صلاة قبل صلاة العصر من اليوم الثاني واستمريت على طهارة فصليت المغرب والعشاء، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما فعلته الصحيح ولله الحمد والمن، ولذلك الشخص الذي مسح على الجوربين في نهاية الوقت، نهاية وقت المسح، تعرفون المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، فمثلا أبو محمد بارك الله فيه ينتهي المسح في الساعة مثلا الثالثة والنصف، راح واستعد للصلاة ومسح الساعة الثالثة، صلى العصر وبقي على وضوئه، بقي على وضوئه، طبعا من حيث الأصل انتهى وقت المسح، لكن هو باقي على طهارته، فصلى المغرب والعشاء، نعم نقول لك المسح صحيح لأن الوضوء ما انتقض، بارك الله فيك. فكأنك ما عليك جوربين في هذه الحالة، لأن وضوءك ولله الحمد سليم، هذا المعنى، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو محمد من السعودية يقول: حصل لي حادث في السيارة، قام التأمين وأعطاني مبلغ من المال، يقول صلحت بهذه السيارة بجزء من المبلغ والباقي تصرفت فيه، يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي التأمين الآن أصبح إجباريا على الناس، إن لم تؤمن شاملا فيجب عليك أن تؤمن ضد الغير، ولذلك ما من أحد إلا وهو ملزم بهذا التأمين، وليس عليك في هذا شيء. بالنسبة للحوادث التي يتعرض لها المؤمن، هل يأخذ ما يعطى من التأمين كاملا أم أنه يأخذ القدر الذي دفعه؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يأخذ زيادة على ما دفعه، يعني أن دفعت 1000 مثلا و500 تأخذ 1500، قالوا أن هذا هو حقك ونصيبك، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بالنسبة لمن يعني حصل له حادث وأعطته شركة التأمين بعدما قيمت الحادث مبلغا ماليا، فهو تصرف بهذا المبلغ، صلح بجزء منه السيارة ثم زاد عنده الباقي، قالوا هذا تعويض، هذا يدخل في التعويض، وهذا الذي يظهر لي بأنه الصواب. لماذا؟ لأن السيارة يا أبو محمد الآن المصبوغة أو السيارة التي صار عليها حادث ما يمكن أبدا أن تكون بنفس قيمتها في وهي سليمة، ما يمكن. الآن أفترض عندك سيارة قيمتها 100,000، صار عليها حادث، رحت صبغتها، صلحتها، سمكرتها وصبغتها، إذا جاءك شخص لا يمكن أبدا أن يشتريها ب100,000، ما يمكن، لأنك ستقول له مصبوغة صار عليها حادث، بينزل لك أقل شيء 10,000، صح ولا لا؟ ولذلك قيمة السيارة ينخفض، فما تأخذه هذا عوض، هذا تعويض عفوا، هذه يسمونه تعويض، تعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي، لأن قيمة السيارة ستنخفض، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول: هل عيال حمواني وعيال حمواتي يسلمون علي؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا تقصد أم عبد الرحمن بعيال حمواني عيال أخو زوجها، وعيال حمواتها عيال أخت زوجها، أخت زوجها. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الأولاد أجانب عنك في هذا الباب، باب الحرمة والمحرمية، هم أجانب عنك، فبالنسبة لابن أخ الزوج هذا أجنبي، ابن أخت الزوج هذا أجنبي، ما يجوز تكشفين عليهم ولا يسلمون عليك سلام مصافحة مثلا، يصافحونك، هذا ما هم بعيال بنتك وعيال ابنك، لا، ولذلك ما تسلمين عليهم ولا تكشفين عليهم ولا يكونون محرم لك، لكن السلام بالكلام يجوز، يعني أنت وزوجك وعيالك موجودين، دخل ولد أخو زوجك، دخل ولد أخت زوجك وسلم، شلونك يا أم عبد الرحمن، سلام عليكم، تقول عليك السلام ورحمة الله، تردين عليه بالكلام، بارك الله فيك. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، وجزا الله قائمين على هذا البرنامج يا رب العالمين. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا مريم.
السؤال الأول، أخي يسأل يريد أن يسافر عبر الطائرة، والطائرة ستقلع على الساعة 7 والفجر يؤذن على الساعة 7، هل يصلي داخل؟ نعم سيصلي داخل الطائرة، ولكن المشكل في الوقوف، أن الطائرة مقعد ضيق ولا يستطيع الوقوف، فهل يجوز أن يصلي قاعدا أم يترك حتى أن يصل للبلد؟ إذا ترك الصلاة إلى أن يصل البلد المسافر ستكون وقت الصلاة فاتت.
عفوا. إن شاء الله.
السؤال الثاني، أخت فرنسية دخلت للإسلام تقريبا منذ 4 سنوات هي تكتم إسلامها على والدها. وفي 2020 الحمد لله أتت عندنا وانتقت الشهادة، ولكن الأهل هاي لا يعلمون، إذا علموا سيطردوها والله أعلم ماذا سيفعلون بها. هي تسأل عن بالنسبة للصيام، صامت نصف من رمضان والنصف الآخر لم تصم. النصف الذي صمته كانت في بيت آخر، كانت تدرس وتعمل لأنها ما زالت طالبة. هي تسأل الآن ماذا عليها في النصف الذي لم تصمه.
أن
لو علموا أنها قالت سيهددونها بالطرد والقتل والله أعلم.
كم عمرها؟
24 عام.
24؟ القانون القانون عندهم يكفل لهم الحماية اللي عمرها 24.
لا شيخية ما زالت طالبة لا تستطيع الاستقلال ماديا بالنسبة. طيب. الآن بقت لها سنة واحدة إن شاء الله تتم دراستها وإن شاء الله ستستقل بإذن الله، وتطلب منك الدعاء على التبرع.
الله يثبتها يا رب.
لا تنسنا من صالح دعائك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك. ها طيب، أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي زوجي إذا تناقشت أنا وبناتي وعيالي تدخل ويقف مع عيالي ضدي، أنا أقول له بأنك لا تتدخل وشيء من هذا القبيل. أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح بأنه ليس هناك بينك وبين زوجك تفاهم، ولذلك الواجب عليك والواجب عليه أن تتفق على كلمة سواء، هذا مهم جدا. فقولي له بعيد عن العيال، جلسي معه جلسة صفائية، جلسة ود، جلسة محبة. يا أبو عبد الرحمن الله يرضى عليك بارك فيك، المسائل ما تؤتى بمثل هذه الطريقة. إذا تناقشت أنا وبناتي أرجوك لا تتدخل، لأن هذه يخرب علي النصيحة. إذا تناقشت أنا وعيالي أرجوك لا تتدخل، لأن هذه يخرب اللي أنا قصدته. وأنا أعدك إذا أنت تناقشت مع عيالك وبناتك في شيء أنا ما تدخل، أتفرج بس إلا إذا استعنت بي. ولذلك المسألة ليست مسألة منافسة، وليست مسألة حزب مع زوجك وحزب معاك، لا هذا كلام ما يصلح، هذا الكلام مردود، وهذا يؤثر على نفسية العيال ويؤثر على يعني هدوء البيت. ولذلك أنا أنصحك يا أبو عبد الرحمن أنك تجلسين معه بعيد عن العيال، تقول لي يا أبو عبد الرحمن الوضع كذا وكذا، أنا طالبتك طلب أنك ما تتدخل، لأن أنا أشوف شيء أنت ما تشوف، وأسمع شيء أنت ما تسمعه، وأنا مريحتك، أنا الآن مريحتك، يعني قائمة بدورك وزيادة، الآن قاعد أوجه بناتي وعيالي إلى أشياء قد لا تدرك مخاطرة، فطالبتك طلب، طلبت مثل ما يقول العرب أنك لا تتدخل بيني وبين عيالي، أو إذا قلت شيء ولا زعلت ولا شيء على ما قال اطلع من البيت ولا روح الغرفة ولا روح شيء ثاني، هذا مهم جدا. الأصل يا أخواني وأخواتي بأن يعني هنا لابد من تعاون بين الزوج وزوجته، ولابد من أن تكون هناك أدوار، يعني الأم لها دور عظيم قد تقوم فيه بأمور ما يمكن للأب، ما يستطيع الأب عليه، الأم هي اللي هي العمود الفقري للبيت، فتقوم بأشياء الزوج ما يمكن ما يستطيع أصلا يقوم فيها، في أشياء لو قام بها الزوج خرب البيت، لكن الأم لا تصلح. فلذلك من العقل والحكمة أن الإنسان أن الزوج يتعاون مع زوجته على قضية الدفع بالأسرة إلى بر الأمان. أم مريم من فرنسا تقول بأن هناك بنت فرنسية أسلمت ولله الحمد وأخفت إسلامها، تقول الحمد لله نطقت الآن بالشهادتين من سنتين أو سنة، تقول في رمضان الماضي صامت نصف رمضان والنصف الآخر ما صامته خوفا من أهلها لأنها تكتم إيمانها وإسلامها، تقول ماذا عليها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأيام التي أفطرتها تقضيها هذه الأيام إن استطاعت قبل أن يأتي شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى لها الثبات، وأسأل الله تعالى لها الإعانة، وإن شاء الله حينما تتخرج وتستقل تستطيع أن تجهر بإسلامها و بإيمانها، وإن شاء الله الجميع يقف معها، ليس عليها شيء، وتأتي الأمور التي تستطيع، لكن الفرائض هذه تقضيها. طيب، أم مريم تسأل تقول: بالنسبة لأخيها مسافر في الطائرة الساعة 7 صباحا، تقول والأذان الساعة 7 صباحا، كيف يصلي في الطائرة والكرسي ضيق؟ أم مريم بارك الله فيك، إذا اعتقد أخاك بأنه اعتقد الأخ بأنه إذا وصل يكون وقت الصلاة قد خرج، أن يصلي على الكرسي، يصلي على الكرسي وهو جالس الله أكبر، ويومئ إيماء بالركوع والسجود ولله الحمد والمنة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.